الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة: فإذا قضى حاجته واستجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على أحدهما. إذا قضى حاجته استجمر، يجب عليه ذلك لأنه لابد من إزالة أثر النجاسة سواء كانت بولا أو غائطا، بثلاثة أحجار أو نحوها، يعني لا أقل، لا يجوز أقل من ثلاثة، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة، يعني حجر اثنين أو مسحة أو مسحتين، هذه لا تجزئ، لا أقل شيء ثلاثة. هذا إذا حصل النقاء، وإذا لم يحصل فيزيد. والسنة أن
يقطعه على وتر. أي شيء ينظف، سواء من الطين مو بلازم ينفص، يمسح ويعلق أثر الخارج بالحجر، مسحة ثنتين ثلاث، وكل ما كان الشيء أملس كلما قل التنقية فيزيد. إن حصل النقاء بثلاث أجزأ، وإن لم يحصل فيجب عليه أن يزيد رابع وخامس، والأفضل أن يقطعوا على وتر، السنة أن يقطعوا على وتر. وتر يجزي كل شيء مزيل، فإنه يجزي إلا الشيء الأملس مثل الزجاج ونحوه، هذا ما يجزي، لأنهم يقولون هذا لا ينقي وإنما يلوث، يزيد التلويث. كل ما ينقي ويزيل الخارج فإنه مجزي، إلا ما يعني يكون أملس أو ما يحرم من جهة الشرعية، كما سيأتي لا يجوز الاستجمار بأشياء معينة بل الأحجار التراب الأجزاء. قال فيستجمر بثلاث أحجار ونحوها، نحوها يعني كل ما ينقي، تنقي المحل، تنقي يعني تنظف، والإنقاء يعني في أقوال العلماء أقرب هذه الأقوال أنه يقولون أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، لأنه يعني مهما مسح الإنسان ولو مسح خمس أو ست أو سبع في الغالب أنه تبقى رطوبة، ولا سيما بعد الغائط تبقى رطوبة يسيرة، هذه معفون عنها، يعني أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء فإن هذا معفون عنه. قالوا حتى لو أثر في سراويله بعد ذلك، لو عرق وسال على سراويله فإنه لا يضر لأنه معفون عنه، لأن إزالة هذا فيه حرج ومشقة فيعفى عنه. قال ثم استنجى بالماء، هذا على سبيل الاستحباب، يعني إن جمع بين الحجارة والماء فهذا أفضل، قالوا لئلا يلامس النجاسة في يده، لأن الإنسان إذا استنجى بالماء مباشرة سيمس النجاسة بيده، أنه سيصب باليمين ويدلك باليسار فيلامس الغائط بأصابعه ويبقى في الغالب نتن بعد ذلك، فإذا أزاله بشيء كحجارة ومناديل أولا ثم أتبعه بالماء يكون أفضل. هذا على سبيل الاستحباب، والأمر في هذا واسع، إن استنجى بالماء مباشرة فلا حرج، لأنه ثبت في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرج ثم استنجى بالماء، فلا بأس أن يقتصر على أحدهما، على الحجار ونحوها أو على الماء. نعم ما في بأس، يجوز يعني ليس من شرط جواز الاستجمار بالأحجار ونحوها كالمناديل وما شبهها، ليس من شرط عدم وجود الماء، هذا يختلف عن قضية الوضوء والتيمم، الوضوء والتيمم على غير، لا يجوز التيمم إلا إذا عدم الماء، لكن هذه مسألة ثانية غير مسألة الوضوء والتيمم. هنا يجوز أن يستجمر بالأحجار أو المناديل أو نحوها مع وجود الماء، لكن القضية قضية أفضلية، أن الماء أفضل، لأن قوله تعالى في مسجد قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، ثبت في سنة داود أنها نزلت في قوم قباء أنهم كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيه، لأن العرب في الغالب كانوا يستنجون بالأحجار ونحوها لقلة الماء عندهم، فليس عندهم حمامات وبيوت خلاء، كانوا يتبرزون في الصحاري، الإنسان يخرج الصحراء ويتبرز ويستنجي بأحجار أو تراب أو ما شبهه، وقليل من يستنجي بالماء، لكن أهل قباء رضي الله عنهم كانوا يستنجون بالماء، يحبون الطهارة والنظافة، فكانوا يحرصون على الماء، فالله سبحانه وتعالى مدحهم لذلك، في رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين، يعني يتطهرون الطهارة الأكمل، فالله مدحهم. على كل حال أمر في هذا واسع، لأن الاستجمار رخصة، الاستجمار رخصة، لأنه قد يشق على الإنسان أن يحمل الماء معه إذا أراد أن يتبرز، وقد يعرض له الغائط في وقت مثلا أو في مكان ليس حوله ماء ويشق عليه أن يرجع يأخذ الماء، فالأمر فيه سعة، فإن فعل هذا فلا بأس، وإن فعل هذا فلا بأس. وإذا جاءت الصلاة وقد استجمر بالأحجار ونحوها فلا يلزم بالاستنجاء بالماء، لو أراد أن يتوضأ مباشرة ويصلي فلا حرج عليه، ما دام أنه استجمر الاستجمار الشرعي 3 أحجار فما زاد فليس على حرج أن يصلي ولو لم يستنج بالماء. ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث سلمان رضي الله عنه أنه قال: ونهانا أن نستنجي برجيع دابة أو بعظم. الرجيع معروف هو بعر الدواب، وهذا ينقسم إلى قسمين: البعر قد يكون طاهرا كبعر الإبل والبقر ونحوها، وقد يكون نجسا كبعر الحمير كروث الحمير، هذا نجس، والبغال، فإن كان نجسا فإنه لا يطهر، لا يزيد إلا نجاسة فلا يجوز لأنه نجس، وإذا كان طاهرا فلا يجوز لأنه طعام دواب بالجن، فما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أن الجن أتوا النبي عليه الصلاة والسلام، الجن المسلمين أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه الزاد فقال لكم: كل عظم ذكر عليه اسم الله تجدون أوفر ما يكون لحما، ولكم كل بعرة علفا لدوابكم. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالعظام والروث لأنها طعام الجن. كذلك العظام نفس الشيء، العظام هذه إن كانت من حمار نجس من حيوان نجس كالحمار فإنها نجسة ولا تطهر، وإن كانت من حيوان طاهر كالإبل والبقر والغنم فإنها طعام الجن ولا يجوز إفسادها لذلك. وأخذ العلماء من هذا أن الاستنجاء بطعام الإنس أشد تحريما، إذا حرم الاستنجاء بطعام الجن فطعام الإنس أشد تحريما، وهذا أمر مفطور عليه الناس، كل يجد في نفسه الاستنكار والاستبشاع، استبشاع الاستنجاء بشيء من طعام الآدميين كالخبز ونحوه. قال: وكذلك ما له حرمة، ما له حرمة شرعية مثل الأوراق التي فيها اسم الله وما شابه، فإنه لا يجوز أن يستنجي بجريدة مثلا أو نحو ذلك، فإنه فيها أشياء لا بد أن يكون فيها اسم الله، ولو عبد الرحمن عبد العزيز، غالبا أنه ما تخلو جريدة أو صفحة من اسم الله جل وعلا، قد يكون فيها آية أو حديث أو عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز فيكون فيها اسم الله جل وعلا فيكون فيه إهانة لها. وكذلك يجب صيانة هذه الأوراق ولا يجوز امتهانها بأي شيء، تجد بعض الناس يجعل الجرائد سفر للطعام، وبعضهم يلصقها على المحلات، وبعضهم يجعلها فرش إذا أراد الجلوس جاب جريد وحطها وجلس عليها، هذا حرام، وقد نبهت عليه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف وأصدرت تعاميم للخطبة أن ينبهوا على ذلك لأنه منتشر بين الناس، فالواجب أن يشاع هذا بين الناس، ويجب على كل من رأى شخص يهين شيء من هذه الجرائد أو الكتب المدرسية أو نحو ذلك أن ينكر عليه. ولذلك الوزارة جعلت هذه الصناديق الموجودة عند كثير من المساجد لجمع هذه الأوراق، إنسان انتهى من جرائد، انتهى من كتب دراسية، تجد كثير من الطلبة إذا انتهت السنة رموا الكتب في الشوارع في الزبائل، وبعضها يداس بعضها يمتهن، هذا حرام، أنه ما يخلو كتاب من ذكر الله، ولا سيما كتب الدين، التوحيد والفقه والتفسير والحديث، هذه كل آيات وحديث مع ذلك تجدها ترمى في الشوارع هنا وهناك بلا نكير. تجد الأب يشوف عيال يرمون الكتب في البيت في الحوش وفي الشوارع، وكان شيء لم يكن لا ينكر. فالواجب هو احترام اسماء الله ودين الله ودين الله وشرع الله، لا يجوز الإهانة هذا بوجه من الوجوه، ولا يعني يعذر الإنسان بقول والله ما دريت وما علمت. إذا علم سمع هذا أول مرة وجب عليه أن يعظم شرع الله، يعني ويعظم شعائر الله، فإنها من تقوى القلوب. وإهانة مثل هذا خطيرة، قد تصل إلى الكفر إذا قصد أن يهين اسم الله، هذا كفر والعياذ بالله. لكن لا شك أن عامة المسلمين لا يقصدون ذلك، لكن يغلب إما الجهل أو التساهل. واحد ما عنده سفرة ولقى جريدة يأخذ الجريدة يفلها ويبدأ يتغدى عليها، هذا حرام، فيه إهانة امتهان لاسم الله جل وعلا. وإذا قال ما في هذه جريدة ما فيها آية ولا حديث، قل له اقرأ، يعني 90% أو أكثر لابد أن تجد اسم الله في أي صفحة من صحائف الجريدة، لابد إما آية أو حديث أو على الأقل اسم شخص، عبد الله، عبد العزيز، عبد الرحمن، يندر أن تخلو صفحة من اسم الله جل وعلا. فالواجب التنبه لهذا والتنبيه تعظيما لشعائر الله وتعظيما لله جل وعلا. الله تعالى على صلى الله عليه وسلم.